بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول يا شيخ عن الفرق بين الرشوة والغلول. ما الفرق بين الرشوة وما حكمهما؟ The first question is about what is the difference between a bribe and a tip, and what is the ruling on the two of them?
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرشوة ما يعطى للعامل ونحوه لكي ما يعطى من مال ونحوه لكي يمرر المعاملة أو لكي يقدم شخصا على غيره أو يعطي الشيء لغير مستحقه، فهذه الرشوة التي لعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وأما الغلول فبالنسبة لما يعطى العمال فهذه الهدايا التي تعطى للعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، يعني محرمة ومن المال المحرمة. والهدايا معلومة ما يعطى من هدية مقابل عمله، وذلك أن الواجب على العامل أن يقوم بالعمل دون أن يأخذ على ذلك مقابل إلا ما كان من أجرة على عمله. أما أن يأخذ من الناس هدايا فإن هذا من الغلول. نعم.
So the Sheikh, he said that the difference, he said first of all that rashwa or a bribe is what is given from money or other than that to a person so that an action can take place, or that the certain things will be done, or that a person will be preferred over somebody else, or that the rights will be given to somebody who does not deserve it, and the likes of this. And the ruling on this is that it is not allowed, as he mentioned in the hadith that the Prophet cursed the one who gives a bribe and takes a bribe. And as for ghulul, then as for tips, then this is what the Shaykh mentioned, ghulul in Arabic. This is a gift given to the worker. And he said that this is also not allowed because as it has come in the shar, as it has come in the legislation, that that there's a hadith in which the Prophet ﷺ said that giving a gift to the worker is called ghulul. And the ruling on this is that it is not allowed. And he said that the reason is because the worker is supposed to do his work based on the salary or based on whatever agreement is made between them. As for expecting gifts and the likes of this, then this is extra. This is not allowed. No, sure. طيب الشيخ، السؤال الثاني يقول هذا السائل يقول أن البعض يأخذ من كل من تصدر للتعليم أو للتدريس، فكيف نعرف من هو أهل للتدريس؟ نريد تفصيل وضوابط في هذا الباب، بارك الله فيك. يقول بعض الناس يأخذون من كل من تقدم للتدريس أو تصدر للتدريس.
يقولون
بعض الناس يأخذون من كل من تصدر للتدريس، فكيف نعرف من هو أهل للتدريس؟ من هو أهل للتدريس؟ يريد ضوابط في هذا الباب.
ترجمة.
نعم. So this question is asking about. He says that some people they take from anyone who puts himself forward to teach. So the question is, how do we know who is correct for teaching, or who should be a teacher, who should be taken from? And he wants some clarification on this. Yani who's qualified for teaching now?
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يحتاج إلى يعني شيء من التفصيل والبيان، ولكن أجيب باختصار وأحيل على مرجع في هذا. أما الجواب باختصار فقول ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالمتأمل في منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم ما كانوا يأخذون العلم عن كل أحد، وإنما كانوا يأخذون العلم عمن اجتمعت فيه أو عمن اجتمع فيه وصفان. الوصف الأول العلم، الوصف الأول العلم بمعنى أنه تلقى العلم الشرعي عن أهل العلم، وتلقى العلم الشرعي وشهد له بذلك أهل العلم. الشرط الثاني أو الوصف الثاني التقوى، والتقوى تشمل العمل بالعلم، وأيضا تشمل الخوف من الله عز وجل، وتشمل أمورا كثيرة مرجعها إلى تقوى الله عز وجل في هذا الأمر. إذن كما ذكر الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن المرجع في هذا إلى هذين الوصفين العلم والتقوى، العلم والتقوى. ثم بعد ذلك ننبه إلى أمور. الأمر الأول أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى العلماء الكبار، ويعني يحثون على ذلك والالتفاف حولهم، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا طلبة العلم. لما نقول طلبة العلم الذين يرجع إليهم لا نعني الذين هم في مبتدأ الطلب أو الذين هم لم يتأهلوا، وإنما نعني أنهم يعني تأهلوا ولكن لم يصلوا إلى مرتبة العلماء. فهؤلاء طلبة العلم يرجع إليهم ويستفاد منهم بقدر ما عندهم من علم وفائدة. الأمر الثالث السلف حذروا من أصناف من الناس، فحذروا من القصاص، وهم الذين جل كلامهم حول القصص والحكايات والغرائب. وليس المراد بالقصص القصص النبوي الثابت أو القصص القرآني، وإنما قصص الناس وأحداثهم. فتجد الواحد من أول كلامه إلى آخره يأتي بقصة كما يقال واقعية، وكأن قصة واقعية وحي من الله عز وجل، ويبني على هذه القصة يعني قصور وعلالي. فلا شك أن هذا خطأ، كما يقول الشيخ الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: تربية الناس على القصص وعلى المواعظ صرف لهم عن الكتاب والسنة، كذا تربيتهم على الأناشيد. أنا استرسلت.
ما فيش كلام، تكمل ولا؟
كما تحب.
طيب. The Sheikh began by saying that this question it needs some detail, and that there is a short answer and there is a more detailed answer. The short answer is in reference to the statements of Ibn Sirin and other than him from the Salaf, in which they said that verily this knowledge is deen, it is religion, so look to who you take your religion from. And he said to go into a little bit of the detail is that the person who is teaching, he must have two things. One thing is knowledge, and that knowledge must be taken from the people of knowledge. This is knowledge of the religion that must be taken from the people of knowledge, the scholars. And the second thing is taqwa, having fear of Allah Azza wa Jal. And he said that taqwa includes many things. From it is acting upon knowledge, and from it is having fear of Allah. And other than this, there are many other things, and it all goes back to fearing Allah Azza wa Jal. And he said that this is taken from the speech of Shaykh Saleh al-Fawzan, Hafidhullah, may Allah preserve him, that he said that the when it comes to teaching, that knowing who is able to teach, it goes back to these two affairs. And then he said that there are other affairs which that we must point to. One of them is that the Salaf, may Allah have mercy on them, they used to go back to the Kibar. They used to go back to the major scholars or the elder scholars. And secondly, that talabat al-ilm, the students of knowledge, he said what is meant by students of knowledge Not those people who are in the beginning or they have just begun to seek knowledge. Not the people who they have not been qualified to teach. But rather what is meant by students of knowledge are those who have sought knowledge and they are qualified to teach. However, they have not reached the level of the major scholars. He said, so these tulab ilm, or these students of knowledge, that we take from them as well in the limits of what they are capable of teaching. I mean, we do not go beyond. And then the Shaykh, he said, the third thing that we must point to as well is that the Salaf, they also warned against a certain type of people called Qassas, or the storytellers. And he mentioned that what is meant by the storytelling here, it is not the stories of the Anbiya, the stories of the Prophets, and that which is correct. But rather these are stories that people come about with, and they say, for example, that this is something that happened, and they build upon this regulations or legislation as if it is from the religion.
وأيضا ممن حذر منهم العلماء حذروا من أهل البدع والأهواء وحذر منهم ممن حذر منهم السلف الصالح حذروا من أهل البدع والأهواء الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
Now, and the fourth thing that we must point to is also that the Salaf warned against sitting with the people of innovation and desires. People of innovation and desires, as mentioned in the ayah, that they seek fitna.
وأيضا ممن حذر منهم العلماء حذروا من المتعالمين وهم الذين يتصدرون قبل أوانهم.
Now, and fifthly, we must also point to that the Salaf, they warned against sitting with people who are muta'alim, or pretenders to knowledge. And he said that the muta'alim, or the pretender to knowledge, is the person who puts himself forward to teach before he is qualified or able to teach.
وكذا حذر السلف الصالح رضوان الله عليهم أخذوا العلم من الجهال وهم الذين لا يعرفون بالعلم وأيضا يدخل في الجهال كما نص على ذلك بعض أهل العلم من تكلم في دين الله بلا علم إذ قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا قال أهل العلم هو كل من تكلم في دين الله بلا علم.
Now, and sixthly, we must also point to the fact that the Salaf also warned against sitting with ignorant people, juhal, ignorant people. And the ignorant person is somebody who has not learned, or somebody who speaks about the religion of Allah without knowledge. As the Shaykh mentioned, that this is from some of the scholars from the past, they have specified as well, that the person who speaks about the religion of Allah without knowledge, he also enters into this description of ignorance. And they explain this in the hadith of the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, when he said that the people will take, and talking about the end of time, that the people will take ignorant people, that he said that the scholars explain this to be anyone who speaks in the religion of Allah without knowledge.
وأيضا حذر أهل العلم من هؤلاء المفكرين والوعاظ الذين لا يبنون الكلام في مسائل العلم على الدليل من الكتاب والسنة وإنما إما على تحليلات سياسية وإما على خواطر وجدانية قلبية يظنون أنهم بذلك يهدون الناس للحق وهم في حقيقة أمرهم يعني يضلونهم عن الحق.
And also we must warn against the people who they call, some people are called wa'ad, they give admonition, and some mufakkirun, the people who think of, they are called thinkers of Islam or thinkers of religion and the likes of this. And some of these people, basically, as the Shaykh is saying here, that the reason is because these people, both groups, and other than them, they call to things which are not upon evidence from the Quran and the Sunnah. So they call, for example, some of them, they may call to things which are based on politics, their own politics, not Islamic legislated politics, or that they may call to things that occur to them in their heart, and they believe that they are guiding the people with this.
وغيرهم ممن نبأ أهل العلم على عدم أخذ العلم منهم. ونبه إلى من الخطأ إلى أنه من الخطأ أن يعامل الشاب طالب العلم معاملة العلماء الكبار من حيث الرجوع له في كل شيء، ومن حيث تقديم قوله على أقوال العلماء الكبار، ومن حيث أيضا اعتقاد أنه بمنزلة عالية، فإن هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض السلفيين مع بعض هؤلاء الناس الذين هم لم يتأهلوا لهذه المرتبة.
نعم، the Sheikh said that we must also point or warn against a mistake, and that is that some people they return back to the youth, and they place some of these youth in the place of the ulama. Of the ulama, the major scholars, and he said that no doubt that this is wrong and this is dangerous. That these people, they have not reached the level of the major scholars, and they are not qualified, and that in doing this is a mistake, and that they treat them as if they are from the major scholars. They go back to them for every affair and the likes of this.
نعم، من المراجع في هذا التي تفيد طالب العلم كتاب الشيخ محمد بازمول تأصيلات في طلب العلم، وكتاب أيضا معاملة العلماء، أيضا كتاب العلم للإمام العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه مفيد في هذا الباب. أيضا شرح أثر ابن سيرين جمعت فيه كلام العلماء في هذا الباب، فهو مفيد من حيث جمع كلام العلماء في هذا الباب، والله أعلم. نعم.
And then the Sheikh mentioned a number of books which may help a person to understand this topic, and he mentioned from them is a book by his brother the Sheikh Muhammad Bazmul. كتاب الأول.
تأصيلات. التأصيل في طلب العلم.
Foundations or establishing foundations in seeking knowledge, and the second book
معاملة
العلماء, dealing with the ulama. And also he mentioned that there is a book that he has compiled about the, it's an explanation of the statement of Ibn Sirin, the one that we mentioned previously, and he said that inshallah this is beneficial due to the statements of the ulama. And he's saying that he has compiled statements of the ulama, and due to their statements, inshallah, it will be beneficial. And also, he mentioned Kitab al-Ilm from Shaykh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. هذا سائل يقول إذا أسلم جديدا، يعني أسلم شخص جديد وبدأ يصلي لكن لا يعرف سورة، فماذا يعمل؟
إذا
أسلم جديدا ولا يعرف شيء من القرآن. This question is about somebody who enters into Islam, a new Muslim, and he wants to pray but he does not know anything from the Quran. What does he do?
إذا أسلم جديدا ولا يعرف شيء من القرآن ولا يستطيع أن يتعلم أو أن يحفظ سورة الفاتحة وشيئا من القرآن، فإنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يستطع أن يتعلم القرآن فعلمه أن يقول هذا الذكر
سبحان الله والحمد لله.
الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله.
نعم. So the Sheikh he said that if a person enters into Islam and he's not able to learn anything from the Quran, or he's not able to memorize right away. Then he says this dhikr, which is Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. And he said that this is from a hadith in which one of the Sahaba had accepted Islam and he was unable to memorize something from the Quran. So the Prophet ﷺ taught him to say this. Sheikh Sual, يقول هذا بالعربي؟
نعم.
يقول هذا بالعربي؟
بالعربي نعم.
نعم. نعم. So he says this in Arabic.
إذا ما يستطيع يعني بلغته يفهم. نعم. مرة ما يستطيع بلغته.
He says نعم. So that he should say this in Arabic, and if he is unable, if he is absolutely unable to learn, then in whatever language he speaks, but he should say it in Arabic. That's to begin with, he should try. نعم شيخ. هذا السائل يسأل عن لحم أهل الكتاب، هل هو يعني عموم بلد أهل الكتاب أم لابد أن يكون الذي يذبح من أهل الكتاب؟
عيد السؤال.
ويسأل عن حكم الأكل من لحم أهل الكتاب.
أيوه.
طيب، هل هذا عام لبلد أهل الكتاب أم لابد أن يكون الذي يذبح كتابي؟ يعني هذا الشخص الذي يذبح لابد أن يكون هو كتابي. Now this question is about eating the meat of Ahl Kitab. Is it related to eating any meat in the land of Ahl Kitab, or is it specifically the one who slaughters? Does he have to be a person from Ahl Kitab?
Allah Azza wa Jal أباح لنا طعام أهل الكتاب. فإذا كان الطعام هذا مصنوع من أهل الكتاب، يعني من رجل كتابي يهودي أو نصراني، فلا مانع من أكله سواء كان في بلدهم أو في غير بلدهم.
نعم. So the Sheikh began by saying that Allah Azza wa Jal has allowed us to eat from Ahl Kitab. Whether that person is from the Jews or the Christians, so whether that person is in his land or other than his land, that it is allowed to eat from them. نعم. Sheikh. لكن السؤال هنا عن مثلا في أمريكا، طيب مثلا في أمريكا بلد نصراني، لكن في نصارى، في مشركين، في غيرهم، في ملحدين، فالسؤال هل يأخذ الحكم بكون البلد نصراني أم لا بد أن يكون الذي يذبح نفسه نصراني؟
هي يعني الذي يطبخ أو كذا من أهل الكتاب لابد.
نعم. So the Sheikh نعم clarified that yes, the person who is cooking or the person who slaughters, he must be from Ahl Kitab.
هذا
نعم. سؤال يقول النهي عن النوم عن البطن،
ايوه،
هل هذا خاص بالنوم او حتى لو كان شخص غير نائم يعني منسدح؟
يقول
الانسداح على البطن، النهي عن هذا، هل هذا خاص بالنوم أم يشمل غير النوم؟ يعني إنسان منسدح فقط غير نائم،
لا يعني عموما. إلا لدواء كان يكون ببطن انتفاخ فيحتاج، فلا مانع.
Now this question is about the prohibition on lying on one's belly. Is it specific for sleep, or is it even if a person is not sleeping? And the Sheikh said that he said no, that it's general, this prohibition is general, unless however the person is in need of some kind of treatment, and in that treatment he must lie on his stomach, then that is permissible. نعم. هذا يسأل عن ماذا تنصحنا من الكتب التي ترد على أهل البدع في زمننا مثل القطبيين والخوارج والإخوان، يعني يساعدنا في الرد عليهم مثل كشف الشبهات.
كيف؟
الكتب التي تعين على الرد، الكتب التي تعين على الرد أهل البدع من زمننا مثل القطبيين والخوارج والإخوان.
استفهمتوا؟
نعم. This person is asking about what books do you recommend for responding to the doubts of innovators of our time, such as the Qutubis and the Khawarij, those who rebel, and the Ikhwan al-Muslimin, and the likes of them.
هو السائل يقول الكتب التي تعيننا على الرد.
على الرد إيه.
لا نحن لابد أن يعني نصحح السؤال. هو يقول ما هي الكتب التي تعيننا على الرد على هؤلاء؟ طبعا الكلام أولا نحن كطلاب علم إذا كان الواحد غير متأهل للرد على هؤلاء ما يشتغل بالرد عليهم، ولكن السؤال يكون ما الكتب التي تفيدنا في الرد على شبه هؤلاء، لا أن طالب العلم يرد عليهم أو أن يشتغل بالرد عليهم. واضح؟ ينقل كلام العلماء للعامة، يبين للعامة لا مانع، لكن يأخذ هذه الكتب ثم يذهب ويجادل ويناقش، هذا ما يصلح. مر معنا فيما سبق فعندنا كتب كثيرة في هذا الباب مفيدة، منها كتاب الشيخ النجمي رحمه الله تعالى الفتاوى الجلية، الفتاوى الجلية في مجلدين، وأيضا كتابه المورد العذب الزلال، كذا اسمه المورد العذب الزلال، ففيه رد على التبليغ وعلى الإخوان وعلى كثير من الفرق. أيضا كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو كتاب الذي بعنوان الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، وهو كتاب مفيد جدا، وهو كتاب مفيد جدا. كذلك كتاب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعنوانه المطبوع في أظن 40 سؤال أو 70 سؤال في الرد على الحزبيات والمناهج، كشف الأستار ولا الأسرار؟ الأستار، ها؟ أيوة، كشف الأستار للشيخ ربيع، مستلم من مجموع فتاوى حول الحزبيات وحول يعني بعض الشبهات. أيضا من الكتب المفيدة في هذا الباب كتب الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، فتاوى في هذا، ما عنوان كتابه؟ هو عدة مجلدات. ها، من يعرف اسم كتاب الشيخ زيد؟ منها كتاب الإرهاب، وأيضا كتاب في عدة مجلدات شوف انت مؤلفات الشيخ زيد. ها، ايش عندنا ايضا في هذا الباب مؤلفات في الرد على القطبية هي الفتنة فاعرفوها؟ نعم، كتب الشيخ ربيع منهج الأنبياء وجماعة واحدة لا جماعات، وردوا على المأربي وعلى الحدادية وعلى كتب سيد قطب، أيضا مفيدة في هذا الباب، أيضا مفيدة في هذا الباب. وغيرها من الكتب من كتب أهل العلم، ولكن أنا ذكرت الآن التي تخطر على بالي. كتاب الشيخ زيد ما طلع معك؟ سبحان الله. الأجوبة السديدة، جزاك الله خير. الأجوبة السديدة، وهو يعني الشيخ زيد رحمة الله عليه يعني من العلماء الراسخين، له فتاوى وأجوبة يعني اسم على مسمى، الأجوبة السديدة، الأجوبة السديدة. كذا الشيخ عبيد الجابري له رسائل في المنهج في الرد على بعض المخالفين بعنوان أظن الرسائل الجابرية، الرسائل الجابرية. نعم.
قبل أن نترجم يا شيخ، الأخ ذكر أن هذا يعني رد الشبهات، فأنا لعلي نسيت في الترجمة.
خلاص.
The question here is about the books that, what books do you recommend for responding to the doubts of the innovators in our time.
أيضا كتاب، معذرة، كتاب أخينا الشيخ جمال فريحان الحارثي اسمه لما الدر المنثور، لما الدر المنثور أظن من القول المأثور أو كذا، حقيقة مفيد، حقيقة مفيد، لخص من كتب الاعتقاد الآثار السلفية ورتبها بطريقة مفيدة مختصرة، حق يعني إذا قرأه طالب العلم يستفيد منه، يستفيد منه. نعم
نعم. So the Sheikh, he mentioned he said first of all, and I think I made a mistake actually when translating the question. He said that that the question should be about responding to the doubts, and the question actually he did say that responding to the doubts. So the Sheikh, he mentioned a number of books. From them is Fatawa al-Jaliya from Sheikh Najmi, and Al-Mawrid al-Adhb al-Zallal. I'm going to ask the brothers, because I'm not sure of all of these books, but I know some of them are translated into English. So if anybody knows if any of these books are translated, just tell us, inshallah, right? I believe Fatawa al-Jaliya is, I'm not sure. There's another book he mentioned by Sheikh Fawzan, which is Al-Ajib al-Mufida. That may also be translated, I'm not sure. Kashf al-Astar by Sheikh Rabi, I don't think that's translated, I'm not sure. Al-Ajib al-Sidida by Sheikh Zaid, and he mentioned that Sheikh Zaid is very strong in this field as well. Also, like Sheikh Rabi is also very strong in this. And he also mentioned a number of books such as Qutubiyyah al-Fitna and Jama'a Wahida, one group, not many groups, which I believe is translated. Manhaj al-Anbiya by Sheikh Rabi, which is translated for sure. And also the books of, there's some Rasail, some books from Sheikh Ubaid, which have been compiled into one book, Rasail Jabiriya. And also he mentioned Lumadur al-Manthur by Sheikh Jamal Farihan. And this book has been translated, but it has not been released as yet. We ask our brother who translated it to release the book soon, inshallah ta'ala.
أيضا كتاب الشيخ محمد اللي هو في التكفير، إيش اسمه؟ ها؟
ضوابط؟
لا، كتاب المحكم المتشابه في آيات أظن إيش الجهاد والتكفير وكذا، ما اسمه؟ أيضا يعني في كتب مشبوهة، وأيضا هذا اللي في 4 مجلدات إيش اسمه؟ رسائل ومحاضرات في
الشيخ محمد.
الشيخ محمد 4 مجلدات وتوجيهات، أنا ضيعت الأسماء لكن كلها مفيدة يعني. عموما أنا ذكرت بعضها، ما في خلاص.
نعم. And he also mentioned that there are books as well from Sheikh Muhammad Bazmul, المحكم المتشابه.
This ورد book على كتب مشبوهة.
نعم. And this book is about the ayat dealing with jihad, and the books of doubts. There's also a book, there's a refutation of books of doubts.
كتاب الشيخ محمد بن هادي في الاتباع ونبذ التقليد.
There's a book by Sheikh Muhammad Hadi about following the Sunnah and not taqlid. No. And there are a number of books.
هذه الكتب غالبا لما كنت أرد تكون جنبي وأجردها أطالعها واستخرج منها فوائد وأرد.
ما شاء الله. So the Sheikh, he mentioned that that generally whenever he was working on such issues, that he would have all of these books with him, and that he would read through them and take from them and benefit from them. So هذا يسأل عن من يريد جواب وليس في القرآن أو حديث أو إجماع فماذا يعمل؟
إيه السؤال؟
سؤال هكذا، يريد جواب، يريد أن يبحث عن جواب، لا بالإنجليزي، يبحث عن جواب وليس في القرآن أو حديث أو إجماع، فماذا يعمل؟
يقول إيه؟
ويبحث عن يعني الظاهر يبحث عن جواب لمسألة لم يجده في القرآن أو حديث أو إجماع. So this person is asking about finding an answer to an issue which is not in the Quran or Hadith or إجماع. Then what does he do?
يعني هذا السؤال يقول إن كانت مسألة ليس فيها دليل من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع كيف أعمل؟ هذه المسألة أجاب عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالة منه لأحد القضاة، قال له انظر ما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله وما عمل به العاملون من قبلك فاعمل به، فإن لم تجد فانظر، إما أن تتقدم يعني تجتهد إن كنت من أهل الاجتهاد، وإما أن تتأخر يعني تعتذر لا تجيب. قال ولا أرى التأخر لك إلا خيرا، يعني أن تعتذر وتقول ما لعلم خير من أن تخوض فيه باجتهاد قد تصيب وقد تخطئ. واضح؟ طبعا هنا قاضي ويكون عنده علم وقدرة على، طبعا مو شرط يكون قاضي، المهم يكون عنده علم وقدرة على الجواب فيجتهد العالم في المسألة، وإما أن يترك ويقول الله أعلم ما عندي علم.
نعم. So the Sheikh, he said that about an issue which is not found in the Quran or the Sunnah or Ijma', that from this we have an author, we have a narration from Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, where he wrote to one of the qadha, one of the judges, that look firstly for what is in the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and if you do not find it, then in that which from the people have come before you, and if you do not find, then you have the choice to either proceed and strive to find an answer, or you can stop and do not answer. So the Shaykh, he clarified that now this is for the alim, for the judge or the alim, the scholar and the likes of them, that if they do not find something in the Book of Allah or the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, or from that which has proceeded from the Salaf, that if they are able to look and derive answers, then they may research and they may try to derive an answer, and if they are not able, then they stop. And he mentioned that in the author of Umar, that he said that I do not see leaving, yani not answering, except that it is better for you. نعم هذا يسأل عن الإسبال، هل هو للثوب أو للبنطال والسروال أم هما معا؟ بعض الناس يقول هذا للثوب وليس للسروال.
كيف؟
هو يسأل عن الإسبال، الإسبال يقول هل هو للثوب فقط أو للسروال أم كلاهما؟ لأن بعض الناس يقول الإسبال للثوب فقط دون السروال. Now, so this person is asking about the prohibition of having the thawb below the ankles. Is it for the thawb only, or is it for the trousers, the pants? Because some people say that this is for the thawb only, not for the trousers.
يعني هو الآن يسأل عن الثوب والسروال، لا عن المشلح هذا والمشت.
مسألة المشلح.
نعم، عند أهل العلم يدخل السروال في حكم الثوب، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار، يعني يكون عندهم خرج مخرج الغالب. واضح؟ والعلة واحدة في الاثنين.
نعم. So the Sheikh said that the thawb and the pants, they are the same, and in the ruling they are the same. And as for the hadith in which the Prophet صلى الله عليه وسلم said that whatever is below the izar, then it is in the hellfire. He said that, as the ulama mentioned, that this wording, the usage of the word izar, is here because this is what was commonly present. Not that it is specific, but this is what was commonly present. So whatever takes the ruling also takes the ruling on that. طيب هذا يريد نصيحة لمن كان جديد في السلفية عن كيف يتعلم الأصول، أصول السلفية. يعني هذا الشخص يقول يعرف الإنجليزية لكن لا يعرف العربية، فكيف يقول هذا الشخص جديد في السلفية ويتكلم إنجليزي لا ما يعرف عربية؟ طيب فيسأل كيف، يعني كيف يتعلم الأصول، أصول السلفية، وهل هناك كتب إلى آخره، نصيحة وكتب. Now, so this person is asking about somebody who's new to Salafiyah, and he knows English, he does not know Arabic. So how does he get the basic foundations of Salafiyah? And can you tell us some books and also give some advice and guidance? Yeah.
يعني بالنسبة لهذا السؤال كيف يتعلم أصول المنهج السلفي؟ يقرأ ويتعلم على يد أهل العلم مثل أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة شرح السنة للبربهاري، أصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد اللهاب، أصول الستة، هذه كتب الأصول السلفية. ثم إذا تعلم هذه الكتب يكثر القراءة في كتب الشيخ ربيع، كتب الشيخ العثيمين، كتب الشيخ بن باز، فتواهم في المنهج والأشياء هذه، يتعلم من طريقها يعني المنهج السلفي، ويكون دأبه دائما اتباع الحق، يكون دأبه دائما اتباع الحق وعدم التعصب للأشخاص والبحث عن الحق. فإنه بإذن الله تعالى إذا سار على هذا المسلك يوفق لمعرفة أصول المنهج السلفي. أيضا يعني كما سبق يلازم العلماء، يلازم العلماء، يعني ملازمة العلماء ليس معناه أنك تكون معه دائما. العالم قد يعني يحتاج للوقت للتأليف، للراحة، يحتاج للوقت إنما المراد بملازمة العلماء بمعنى اتباع الحق الذي هم عليه والرجوع لهم والاستنارة بفتاواهم وأقوالهم، هذا هو المراد بالرجوع للعلماء.
نعم. So the Sheikh, he began by answering about the books. He said that there are certain books like Usul al-Sunnah from Imam Ahmad, Sharh al-Sunnah by Barbahari, many of the books of Sheikh al-Islam Abdul Wahab, such as Usul al-Thalatha, Qawaid Arba. All of these books, by the way, are translated into English and I believe other languages as well. So he said that the person, in regards to books, he begins with these kinds of books, and then when he has a strong foundation on this, because these books, he said that these books, they teach the foundations of the Sunnah. And when a person has built his foundations, then he moves on to the books like the books of Sheikh Rabi', the books of Ibn Baz, Rahimahumullah, or Rahimahullah, and other than that, from the books of the ulama. And he says, then as for advice, then, you know, this person should always be following the truth, and his search should always be searching for the truth, and not following individuals, but following the truth that they are upon. And he said that also that this person should stick to the ulama, stick to the scholars. And what is meant by that is following the truth that they are upon and returning back to them in issues and the likes of them. And he said that following or sticking to the ulama, it does not mean that you have to be with them every minute or every day and the likes of this. But it means that you follow their way, you follow their books, and you follow them. There are a number of questions that came today and other times about marital issues. And what we have been doing, we have been gathering these questions about marital issues, gathering them together, inshallah ta'ala, for a lecture that bi'idhnillah hopefully the Sheikh will be able to give some point soon in the future, and we will announce whenever that lecture is ready. So we're saving these questions about marital issues for that time. Whatever's able to be saved and gathered, and inshallah ta'ala the Sheikh, he will respond to them when he is able to give that lecture. He will respond to these questions inshallah ta'ala.
نعم. هنا بس أريد أن أنقل عن الشيخ بن باز الله يرحمه أنه قال إذا كانت سراويل تنزل عن الكعب فليرفعه عن الكعب حتى لا يسبل، لأن الإسبال هو تجاوز الكعب، سواء كان الملبوس سراويل أو إزارا أو قميصا أو غير ذلك، سواء كان في أثناء الصلاة أو في جميع الأوقات. الشيخ رحمه الله يرى أن الإسبال يدخل في السراويل.
نعم. So the Sheikh حفظه الله, he mentioned he narrated something from Sheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى, a fatwa. Generally what Sheikh Ibn Baz is saying is that the isbal, the hukum of isbal, or having something below the trousers, the prohibition of having something below the ankles, is general. It includes the thobe, it includes izar, it includes pants, trousers, whatever the likes. Anything that is worn, it should not be below the ankles.
وهنا أيضا الشيخ بن باز الله يرحمه سئل عن النوم عن البطن وهل هو محرم؟ فقال قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض أصحابه قد نام على بطنه فحركه في رجله وقال له إن هذه ضجعة يبغضها الله. في رواية إنها ضجعة أهل النار فهي ضجعة مكروهة ينبغي تركها إلا من ضرورة كالوجع الذي يحتاج معه صاحبه إلى هذه الضجعة وإلا فينبغي تركها وأقل أحوالها الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ضجعة يبغضها الله فينبغي تركها وعلى الأقل الكراهة في ذلك مع أن ظاهر الحديث التحريم فينبغي للمؤمن والمؤمنة ترك هذه الضجعة إلا من ضرورة لا حيلة فيها بارك الله فيكم.
نعم. And the Sheikh also mentioned a fatwa from Sheikh bin Baz. Sorry, I forgot to mention the fatwa from Sheikh bin Baz, the previous fatwa about the isbal. He said whether it is in Salah or other than Salah. And as for this, then the Sheikh is narrating also another fatwa from Sheikh bin Baz about lying on one's stomach. And he said that it has come in a hadith that the Prophet ﷺ saw one of the companions lying on his stomach and he moved his foot. And he said that this is a position that Allah hates. And in another narration, that this is the way, or this is the position of lying down, that the people of the hellfire, this is how they lie down, in this manner. He said, so at least this is something which is hated, but the apparent meaning of the hadith indicates that it is haram, indicates that it is not permissible. And in any case, he said that the lowest, or at least it is something which is hated and should be avoided unless there is a need for it, such as somebody who is in pain and he has to lie in his stomach, and Allah knows best.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. As-su'al al-awwal ya shaykh, an al-farq bayna al-rishwati wal-ghulul. The first question is about what is the difference between a bribe and a tip, and what is the ruling on the two of them?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-rashwa, ma yu'ta lil'amil wa nahweh likay ما يعطى من مال ونحوه لكي يمرر المعاملة أو لكي يقدم شخصا على غيره أو يعطي الشيء لغير مستحقه. فهذه الرشوة التي لعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وأما الغلول فبالنسبة لما يعطى العمال فهذه الهدايا التي تعطى للعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، يعني محرمة ومن المال المحرمة. والهدايا معلومة ما يعطى من هدية مقابل عمله، وذلك أن الواجب على العامل أن يقوم بالعمل دون أن يأخذ على ذلك مقابل إلا ما كان من أجرة على عمله. أما أن يأخذ من الناس هدايا فإن هذا من الغلول. نعم.
نعم. So the Sheikh, he said that the difference, he said first of all that rashwa or a bribe is what is given from money or other than that to a person so that an action can take place, or that the certain things will be done, or that a person will be preferred over somebody else, or that the rights will be given to somebody who does not deserve it, and the likes of this. And the ruling on this is that it is not allowed, as he mentioned in a hadith that the Prophet ﷺ cursed the one who gives a bribe and takes a bribe. And as for ghulul, then as for tips, then this is what the Shaykh mentioned, ghulul in Arabic. This is a gift given to the worker. And he said that this is also not allowed because as it has come in the shar, as it has come in the legislation, that that there's a hadith in which the Prophet ﷺ said that giving a gift to the worker is called ghulul. And the ruling on this is that it is not allowed. And he said that the reason is because the worker is supposed to do his work based on the salary or based on whatever agreement is made between them. As for expecting gifts and the likes of this, then this is extra. This is not allowed. No, sure. طيب الشيخ السؤال الثاني يقول هذا سائل يقول أن البعض يأخذ من كل من تصدر للتعليم أو للتدريس فكيف نعرف من هو أهل للتدريس نريد تفصيل وضوابط في هذا الباب بارك الله فيك يقول بعض الناس يأخذون من كل من تقدم للتدريس أو تصدر للتدريس
يقولون
بعض الناس يأخذون من كل من تصدر للتدريس فكيف نعرف من هو أهل للتدريس من هو أهل للتدريس يريد ضوابط في هذا الباب
ترجمة
نعم. So this question is asking about he says that some people they take from anyone who puts himself forward to teach. So the question is, how do we know who is correct for teaching, or who should be a teacher, who should be taken from? And he wants some clarification on this. Yani, who's qualified for teaching now?
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يحتاج إلى يعني شيء من التفصيل والبيان، ولكن أجيب باختصار وأحيل على مرجع في هذا. أما الجواب باختصار فقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالمتأمل في منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم ما كانوا يأخذون العلم عن كل أحد، وإنما كانوا يأخذون العلم عمن اجتمعت فيه أو عمن اجتمع فيه وصفان. الوصف الأول العلم بمعنى أنه تلقى العلم الشرعي عن أهل العلم، وتلقى العلم الشرعي وشهد له بذلك أهل العلم. الشرط الثاني أو الوصف الثاني التقوى، والتقوى تشمل العمل بالعلم، وأيضا تشمل الخوف من الله عز وجل، وتشمل أمورا كثيرة مرجعها إلى تقوى الله عز وجل في هذا الأمر. إذن كما ذكر الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن المرجع في هذا إلى هذين الوصفين: العلم والتقوى. ثم بعد ذلك ننبه إلى أمور. الأمر الأول أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى العلماء الكبار، ويعني يحثون على ذلك والالتفاف حولهم. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا طلبة العلم. لما نقول طلبة العلم الذين يرجع إليهم، لا نعني الذين هم في مبتدأ الطلب أو الذين هم لم يتأهلوا، وإنما نعني أنهم يعني تأهلوا ولكن لم يصلوا إلى مرتبة العلماء. فهؤلاء طلبة العلم يرجع إليهم ويستفاد منهم بقدر ما عندهم من علم وفائدة. الأمر الثالث السلف حذروا من أصناف من الناس، فحذروا من القصاص، وهم الذين جل كلامهم حول القصص والحكايات والغرائب. وليس المراد بالقصص القصص النبوي الثابت أو القصص القرآني، وإنما قصص الناس وأحداثهم. فتجد الواحد من أول كلامه إلى آخره يأتي بقصة كما يقال واقعية، وكأن قصة واقعية وحي من الله عز وجل، ويبني على هذه القصة يعني قصور وعلالي. فلا شك أن هذا خطأ، كما يقول الشيخ الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: تربية الناس على القصص وعلى المواعظ صرف لهم عن الكتاب والسنة، كذا تربيتهم على الأناشيد. أنا استرسلت.
ما فيش كلام، تكمل ولا
كما تحب.
طيب
طيب
أبدأ ثم. The Sheikh began by saying that this question, it needs some detail, and that there is a short answer and there is a more detailed answer. The short answer is in reference to the statements of Ibn Sirin and other than him from the Salaf, in which they said that verily this knowledge is deen, it is religion, so look to who you take your religion from. And he said, to go into a little bit of the detail, is that the person who is teaching, he must have two things. One thing is knowledge, and that knowledge must be taken from the people of knowledge. This is knowledge of the religion that must be taken from the people of knowledge, the scholars. And the second thing is taqwa, having fear of Allah Azza wa Jal. And he said that taqwa includes many things. From it is acting upon knowledge, and from it is having fear of Allah. And other than this, there are many other things, and it all goes back to fearing Allah Azza wa Jal. And he said that this is taken from the speech of Shaykh Saleh Al-Fawzan, Hafidhullah, may Allah preserve him, that he said that the when it comes to teaching, that knowing who is able to teach, it goes back to these two affairs. And then he said that there are other affairs which that we must point to. One of them is that the Salaf, may Allah have mercy on them, they used to go back to the Kibar. They used to go back to the major scholars or the elder scholars. And secondly, that Talabat al-Ilm, the students of knowledge, he said what is meant by students of knowledge, not those people who are in the beginning or they have just begun to seek knowledge. Not the people who they have not been qualified to teach. But rather what is meant by students of knowledge are those who have sought knowledge and they are qualified to teach. However, they have not reached the level of the major scholars. He said, so these tulab ilm, or these students of knowledge, that we take from them as well in the limits of what they are capable of teaching. I mean, we do not go beyond. And then the Shaykh, he said, the third thing that we must point to as well is that the Salaf, they also warned against a certain type of people called Qassas, or the storytellers. And he mentioned that what is meant by the storytelling here, it is not the stories of the Anbiya, the stories of the Prophets, and that which is correct, but rather these are stories that people come about with. And they say, for example, that this is something that happened, and they build upon this regulations or legislation as if it is from the religion.
وأيضا ممن حذر منهم العلماء حذروا من أهل البدع والأهواء، وحذر منهم ممن حذر منهم السلف الصالح، حذروا من أهل البدع والأهواء الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
Now, and the fourth thing that we must point to is also that the Salaf warned against sitting with the people of innovation and desires. People of innovation and desires, as mentioned in the ayah, that they seek fitna.
وأيضا ممن حذر منهم العلماء حذروا من المتعالمين وهم الذين يتصدرون قبل أوانهم.
Now, and fifthly, we must also point to that the Salaf, they warned against sitting with people who are muta'alim, or pretenders to knowledge. And he said that the muta'alim, or the pretender to knowledge, is the person who puts himself forward to teach before he is qualified or able to teach.
وكذا حذر السلف الصالح رضوان الله عليهم أخذوا العلم من الجهال، وهم الذين لا يعرفون بالعلم. وأيضا يدخل في الجهال كما نص على ذلك بعض أهل العلم من تكلم في دين الله بلا علم، إذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، قال أهل العلم: هو كل من تكلم في دين الله بلا علم.
نعم. And sixthly, we must also point to the fact that the Salaf also warned against sitting with ignorant people, juhal, ignorant people. And the ignorant person is somebody who has not learned, or somebody who speaks about the religion of Allah without knowledge. As the Shaykh mentioned, that this is from some of the scholars from the past. They have specified as well that the person who speaks about the religion of Allah without knowledge, he also enters into this description of ignorance. And they explain this in the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, when he said that the people will take, and talking about the end of time, that the people will take ignorant people, that he said that the scholars explain this to be anyone who speaks in the religion of Allah without knowledge.
وأيضا حذر أهل العلم من هؤلاء المفكرين والوعاظ الذين لا يبنون الكلام في مسائل العلم على الدليل من الكتاب والسنة، وإنما إما على تحليلات سياسية، وإما على خواطر وجدانية قلبية يظنون أنهم بذلك يهدون الناس للحق، وهم في حقيقة أمرهم يعني يضلونهم عن الحق.
And also we must warn against the people who they call this, some people are called wa'ad, they give admonition, and some mufakkirun, the people who think of they are called thinkers of Islam or thinkers of religion and the likes of this. And some of these people, basically, as the Shaykh is saying here, that the reason is because these people, both groups and other than them, they call to things which are not upon evidence from the Quran and the Sunnah. So they call, for example, some of them, they may call to things which are based on politics, their own politics, not Islamic legislative politics, or that they may call to things that occur to them in their heart, and they believe that they are guiding the people with this.
وغيرهم ممن نبأ أهل العلم على عدم أخذ العلم منهم. ونبه إلى من الخطأ إلى أنه من الخطأ أن يعامل الشاب طالب العلم معاملة العلماء الكبار من حيث الرجوع له في كل شيء، ومن حيث تقديم قوله على أقوال العلماء الكبار، ومن حيث أيضا اعتقاد أنه بمنزلة عالية، فإن هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض السلفيين مع بعض هؤلاء الناس الذين هم لم يتأهلوا لهذه المرتبة.
نعم. The Shaykh said that we must also point or warn against a mistake, and that is that some people they return back to the youth, and they place some of these youth in the place of the ulama, the major scholars. And he said that no doubt that this is wrong and this is dangerous, that these people, they have not reached the level of the major scholars and they are not qualified, and that in doing this is a mistake, and that they treat them as if they are from the major scholars, they go back to them for every affair and the likes of this.
نعم. من المراجع في هذا التي تفيد طالب العلم كتاب الشيخ محمد بازمول تأصيلات في طلب العلم، وكتاب أيضا معاملة العلماء، أيضا كتاب العلم للإمام العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه مفيد في هذا الباب. أيضا شرح أثر ابن سيرين جمعت فيه كلام العلماء في هذا الباب، فهو مفيد من حيث جمع كلام العلماء في هذا الباب، والله أعلم. نعم.
And then the Shaykh mentioned a number of books which may help a person to understand this topic, and he mentioned from them is a book by his brother, the Sheikh Muhammad Mazmul. Kitab al-Awwal?
Ta'asilat. Al-Ta'asil fi Talab al-Ilm.
Establishing foundations in seeking knowledge. And the second book?
Mu'amalat al-Ulama.
Mu'amalat al-Ulama, dealing with the Ulama. And also, he mentioned that there is a book that he has compiled about the. It's an explanation of the statement of Ibn Sirin, the one that we mentioned previously. And he said that, inshallah, this is beneficial due to the statements of the ulama. And he's saying that he has compiled statements of the ulama, and due to their statements, inshallah, it will be beneficial. And also, he mentioned Kitab al-Ilm from Shaykh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. هذا سائل يقول إذا أسلم جديدا يعني أسلم شخص جديد وبدأ يصلي لكن لا يعرف سورة فماذا يعمل
إذا
أسلم جديدا ولا يعرف شيء من القرآن. This question is about somebody who enters into Islam, a new Muslim, and he wants to pray but he does not know anything from the Quran. What does he do?
إذا أسلم جديدا ولا يعرف شيء من القرآن ولا يستطيع أن يتعلم أو أن يحفظ سورة الفاتحة وشيئا من القرآن فإنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يستطع أن يتعلم القرآن فعلمه أن يقول هذا الذكر
سبحان الله
الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله.
So the Sheikh, he said that if a person enters into Islam and he's not able to learn anything from the Quran or he's not able to memorize right away, then he says this dhikr, which is Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. And he said that this is from a hadith in which one of the Sahaba had accepted Islam and he was unable to memorize something from the Quran. So the Prophet ﷺ taught him to say this. Sheikh Su'al, يقول هذا بالعربي؟
نعم.
يقول هذا بالعربي؟
بالعربي نعم.
نعم. So he says this in Arabic.
إذا ما يستطيع يعني بلغته يفهم. مرة ما يستطيع بلغته.
He says نعم. So that he should say this in Arabic, and if he is unable, if he is absolutely unable to learn, then in whatever language he speaks, but he should say it in Arabic. That's to begin with, he should try. نعم شيخ. هذا السائل يسأل عن لحم أهل الكتاب، هل هو يعني عموم بلد أهل الكتاب أم لابد أن يكون الذي يذبح من أهل الكتاب؟
عيد السؤال.
ويسأل عن حكم الأكل من لحم أهل الكتاب.
أيوه.
طيب، هل هذا عام لبلد أهل الكتاب أم لابد أن يكون الذي يذبح كتابي؟ يعني هذا الشخص الذي يذبح لابد أن يكون هو كتابي. Now this question is about eating the meat of Ahl Kitab. Is it related to eating any meat in the land of Ahl Kitab, or is it specifically the one who slaughters? Does he have to be a person from Ahl Kitab?
Allah Azza wa Jal أباح لنا طعام أهل الكتاب. فإذا كان الطعام هذا مصنوع من أهل الكتاب يعني من رجل كتابي يهودي أو نصراني فلا مانع من أكله سواء كان في بلدهم أو في غير بلدهم.
نعم. So the Sheikh began by saying that Allah Azza wa Jal has allowed us to eat from Ahlul Kitab. Whether that person is from the Jews or the Christians. So whether that person is in his land or other than his land, that it is allowed to eat from them. No. Sheikh. لكن السؤال هنا عن مثلا في أمريكا طيب مثلا في أمريكا بلد نصراني لكن في نصارى في مشركين في غيرهم في ملحدين فالسؤال هل يأخذ الحكم بكون البلد نصراني أم لابد أن يكون الذي يذبح نفسه نصراني
هي يعني الذي يطبخ أو كذا من أهل الكتاب لابد
لابد نعم so the sheikh نعم clarified that yes the person who is cooking or the person who slaughters, he must be from Ahlul Kitab.
هذا؟
نعم. سؤال يقول النهي عن النوم عن البطن.
أيوة.
هل هذا خاص بالنوم أو حتى لو كان شخص غير نائم يعني منسدح
يقول
الانسداح على البطن النهي عن هذا هل هذا خاص بالنوم أم يشمل غير النوم يعني إنسان منسدح فقط غير نائم
لا يعني عموما. إلا لدواء كان يكون ببطن انتفاخ فيحتاج فلا مانع
Now this question is about the prohibition on lying on one's belly is it specific for sleep or is it even if a person is not sleeping and the sheikh said that He said, no, that it's general, this prohibition is general, unless, however, the person is in need of some kind of treatment, and in that treatment he must lie on his stomach, then that is permissible. نعم هذا يسأل عن ماذا تنصحنا من الكتب التي ترد على أهل البدع في زمننا مثل القطبيين والخوارج والإخوان يعني يساعدنا في الرد عليهم مثل كشف الشبهات
كيف
الكتب التي تعين على الرد الكتب التي تعين على الرد أهل البدع من زمننا مثل القطبيين والخوارج والإخوان.
استرجمته؟
نعم. This person is asking about what books do you recommend for responding to the doubts of innovators of our time such as the Qutubis and the Khawarij, those who rebel and the Ikhwan al-Muslimin and the likes of them.
هو السائل يقول الكتب التي تعيننا على الرد
على الرد إينا.
لا نحن لابد أن يعني نصحح السؤال هو يقول ما هي الكتب التي تعيننا على الرد على هؤلاء طبعا الكلام أولا نحن كطلاب علم إذا كان الواحد غير متأهل للرد على هؤلاء ما يشتغل بالرد عليهم ولكن السؤال يكون ما الكتب التي تفيدنا في الرد على شبه هؤلاء لا أن طالب العلم يرد عليهم أو أن يشتغل بالرد عليهم واضح؟ ينقل كلام العلماء للعامة يبين للعامة لا مانع لكن يأخذ هذه الكتب ثم يذهب ويجادل ويناقش هذا ما يصلح مر معنا فيما سبق فعندنا كتب كثيرة في هذا الباب مفيدة منها كتاب الشيخ النجمي رحمه الله تعالى الفتاوى الجلية في مجلدين وأيضا كتابه المورد العذب الزلال كذا اسمه المورد العذب الزلال ففيه رد على التبليغ وعلى الإخوان وعلى كثير من الفرق أيضا كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وهو كتاب الذي بعنوان الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة وهو كتاب مفيد جدا وهو كتاب مفيد جدا كذلك كتاب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعنوانه المطبوع في أظن 40 سؤال أو 70 سؤال في الرد على الحزبيات والمناهج كشف الأستار ولا الأسرار الأستار ها
أيوة، كشف الأستار للشيخ ربيع مستل من مجموع فتاوى حول الحزبيات وحول يعني بعض الشبهات. أيضا من الكتب المفيدة في هذا الباب كتب الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، فتاوى في هذا، ما عنوان كتابه؟ هو عدة مجلدات. ها، من يعرف اسم كتاب الشيخ زيد؟ منها كتاب الإرهاب، وأيضا كتاب في عدة مجلدات، شوف أنت مؤلفات الشيخ زيد. ها، إيش عندنا أيضا في هذا الباب مؤلفات في الرد على القطبية هي الفتنة فاعرفوها؟ نعم، كتب الشيخ ربيع منهج الأنبياء وجماعة واحدة لا جماعات، وردوا على المأربي وعلى الحدادية وعلى كتب سيد قطب، أيضا مفيدة في هذا الباب، أيضا مفيدة في هذا الباب. وغيرها من الكتب من كتب أهل العلم، ولكن أنا ذكرت الآن التي تخطر على بالي. كتاب الشيخ زيد ما طلع معك؟ سبحان الله. الأجوبة السديدة، جزاك الله خير. الأجوبة السديدة، وهو يعني الشيخ زيد رحمة الله عليه يعني من العلماء الراسخين، له فتاوى وأجوبة يعني اسم على مسمى، الأجوبة السديدة. الأجوبة السديدة. كذا الشيخ عبيد الجابري له رسائل في المنهج في الرد على بعض المخالفين بعنوان أظن الرسائل الجابرية، الرسائل الجابرية. نعم
نعم. قبل أن نترجم يا شيخ، الأخ ذكر أن هذا يعني رد الشبهات، فأنا لعلي نسيت في الترجمة.
خلاص كده.
The question here is about the books that, what books do you recommend for responding to the doubts of the innovators in our time.
أيضا كتاب، معذرة، كتاب أخينا الشيخ جمال فريحان الحارثي اسمه لما الدر المنثور، لما الدر المنثور، أظن من القول المأثور أو كذا، حقيقة مفيد، حقيقة مفيد، لخص من كتب الاعتقاد الآثار السلفية ورتبها بطريقة مفيدة مختصرة، حق يعني إذا قرأه طالب العلم يستفيد منه، يستفيد منه. نعم
نعم. So the sheikh, he mentioned he said first of all, and I think I made a mistake actually when translating the question. He said that that the question should be about responding to the doubts, and the question actually he did say that the, responding to the doubts. So the sheikh, he mentioned a number of books. From them is Al-Fatawa Al-Jaliya from Sheikh Najmi, and Al-Mawrid Al-Adhb Al-Zallal. I'm going to ask the brothers, because I'm not sure of all of these books, but I know some of them are translated into English. So if anybody knows if any of these books are translated, just tell us, inshallah, right? I believe Fatawa Al-Jaliya is, I'm not sure. There's another book he mentioned by Sheikh Fawzan, which is Al-Ajib Al-Mufida. That may also be translated, I'm not sure. Kashf Al-Astar by Sheikh Rabi, I don't think that's translated, I'm not sure. Al-Ajib Al-Sidida by Sheikh Zaid, and he mentioned that Sheikh Zaid is very strong in this field as well. Also, like Sheikh Rabi is also very strong in this. And he also mentioned a number of books such as Qutubiyah Al-Fitna and Jama'a Wahida, One Group, Not Many Groups, which I believe is translated, Manhaj Al-Anbiya by Sheikh Rabi, which is translated for sure, and also the books of, there's some Rasail, some books from Sheikh Ubaid, which have been compiled into one book, Rasail Jabiriya. And also he mentioned Lumadur Al-Manthur by Sheikh Jamal Farihan, and this book has been translated but it has not been released as yet. We ask our brother who translated it to release the book soon, inshallah ta'ala.
أيضا كتاب الشيخ محمد اللي هو في التكفير، إيش اسمه؟ ها؟
ضوابط؟
لا، كتاب المحكم المتشابه في آيات أظن إيش الجهاد والتكفير وكذا،
ما اسمه أيضا يعني في كتب مشبوهة، وأيضا هذا اللي في 4 مجلدات إيش اسمه؟ رسائل ومحاضرات في
الشيخ محمد،
الشيخ محمد 4 مجلدات وتوجيهات، أنا ضيعت الأسماء لكن كلها مفيدة يعني. عموما أنا ذكرت بعضها ما في خلاص.
نعم. And he also mentioned that there are books as well from Sheikh Muhammad Bazmul, Al Muhkam Al Mutashabih.
This ورد book, على كتب مشبوهة.
نعم. And this book is about the ayat dealing with jihad, and the books of doubts. There's also a book. There's a refutation of books of doubts.
كتاب الشيخ محمد بن هادي في الاتباع ونبذ التقليد.
There's a book by Sheikh Muhammad Hadi about following the Sunnah and not taqlid. نعم. And there are a number of books.
هذه الكتب غالبا لما كنت أرد تكون جنبي وأجردها أطالعها واستخرج منها فوائد وأرد.
ما شاء الله. So the Sheikh, he mentioned that that generally whenever he was working on such issues, that he would have all of these books with him and that he would read through them and take from them and benefit from them.
صلى الله عليه وسلم. باقي شيء؟
باقي شيء. طيب هذا يسأل عن من يريد جواب وليس في القرآن أو حديث أو إجماع فماذا يعمل؟
إيه السؤال؟
سؤال هكذا يريد جواب، يريد أن يبحث عن جواب، لا بالإنجليزي يبحث عن جواب وليس في القرآن أو حديث أو إجماع فماذا يعمل؟
يقول إيه؟
ويبحث عن يعني الظاهر يبحث عن جواب المسألة لم يجدوا في القرآن أو حديث أو إجماع. So this person is asking about finding an answer to an issue which is not in the Quran or Hadith or إجماع. Then what does he do?
يعني هذا السؤال يقول إن كانت مسألة ليس فيها دليل من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع كيف أعمل؟ هذه المسألة أجاب عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالة منه لأحد القضاة، قال له انظر ما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله وما عمل به العاملون من قبلك فاعمل به، فإن لم تجد فانظر، إما أن تتقدم يعني تجتهد إن كنت من أهل الاجتهاد، وإما أن تتأخر يعني تعتذر لا تجيب. قال ولا أرى التأخر لك إلا خيرا، يعني أن تعتذر وتقول ما لي علم خير من أن تخوض فيه باجتهاد قد تصيب وقد تخطئ. واضح؟
نعم.
طبعا هنا قاضي ويكون عنده علم وقدرة على، طبعا مو شرط يكون قاضي، المهم يكون عنده علم وقدرة على الجواب فيجتهد العالم في المسألة، وإما أن يترك ويقول الله أعلم ما عندي علم.
نعم. So the Sheikh, he said that about an issue which is not found in the Quran or the Sunnah or إجماع, that from this we have an author, we have a narration from Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, where he wrote to one of the qudha, one of the judges, that look firstly for what is in the book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and if you do not find it, then in that which from the people have come before you, and if you do not find, then you have the choice to either proceed and strive to find an answer, or you can stop and do not answer. So the Sheikh, he clarified that now this is for the alim, for the judge or the alim, the scholar and the likes of them, that if they do not find something in the book of Allah or the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, or from that which has proceeded from the Salaf, that if they are able to look and derive answers, then they may research and they may try to derive an answer, and if they are not able, then they stop. And he mentioned that in the author of Umar, that he said that I do not see leaving, yani not answering, except that it is better for you. نعم. هذا يسأل عن الإسبال، هل هو للثوب أو للبنطال والسروال أم هما معا؟ بعض الناس يقول هذا للثوب وليس السروال.
كيف؟
هو يسأل عن الإسبال، الإسبال يقول هل هو للثوب فقط أو للسروال أم كلاهما؟ لأن بعض الناس يقول الإسبال للثوب فقط دون السروال. نعم. So this person is asking about the prohibition of having the thobe below the ankles. Is it for the thobe only, or is it for the trousers, the pants? Because some people say that this is for the thobe only, not for the trousers.
يعني هو الآن يسأل عن الثوب والسروال، لا عن المشلح هذا والبشت.
مسألة المشلح.
نعم. عند أهل العلم يدخل السروال في حكم الثوب، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار، يعني يكون عندهم خرج مخرج الغالب، واضح. والعلة واحدة في الاثنين.
نعم. So the sheikh said that the thobe and the pants they are the same, and in the ruling they are the same. And as for the hadith in which the Prophet ﷺ said that whatever is below the izar, then it is in the hellfire. He said that, as the ulama mentioned, that this is that the yani this wording, the usage of the word izar, is here because this is what was commonly present. Not that it is specific, but this is what was commonly present. So whatever takes the ruling also takes the ruling on that. طيب هذا يريد نصيحة لمن كان جديد في السلفية عن كيف يتعلم الأصول، أصول السلفية. يعني هذا الشخص يقول يعرف الإنجليزية لكن لا يعرف العربية، فكيف يقول هذا الشخص جديد في السلفية ويتكلم إنجليزي لا ما يعرف عربية. طيب فيسأل كيف يعني كيف يتعلم الأصول، أصول السلفية، وهل هناك كتب إلى آخره، نصيحة وكتب. Now, so this person is asking about somebody who's new to Salafiyah, and he knows English, he does not know Arabic. So how does he get the basic foundations of Salafiyah, and can you tell us some books or and also give some advice and guidance?
يعني بالنسبة لهذا السؤال كيف يتعلم أصول المنهج السلفي، يقرأ ويتعلم على يد أهل العلم، مثل أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة شرح السنة للبربهاري، الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد اللهاب، أصول الستة، هذه كتب الأصول السلفية. ثم إذا تعلم هذه الكتب يكثر القراءة في كتب الشيخ ربيع، كتب الشيخ العثيمين، كتب الشيخ بن باز، فتواهم في المنهج والأشياء هذه، يتعلم من طريقها يعني المنهج السلفي، ويكون دأبه دائما اتباع الحق، يكون دأبه دائما اتباع الحق وعدم التعصب للأشخاص والبحث عن الحق. فإنه بإذن الله تعالى إذا سار على هذا المسلك يوفق لمعرفة أصول المنهج السلفي. أيضا يعني كما سبق يلازم العلماء، يلازم العلماء، يعني ملازمة العلماء لا ليس معناه أنك تكون معه دائما. العالم قد يعني يحتاج للوقت للتأليف، للراحة، يحتاج للوقت إنما المراد بملازمة العلماء بمعنى اتباع الحق الذي هم عليه والرجوع لهم والاستنارة بفتاواهم وأقوالهم، هذا هو المراد بالرجوع للعلماء.
نعم. So the sheikh he began by answering about the books. He said that there are certain books like Usul al-Sunnah from Imam Ahmad, Sharh al-Sunnah by Barbahari, many of the books of Shaykh al-Islam Abdul Wahab, such as Usul al-Thalatha, Qawaid Arba. All of these books, by the way, are translated into English and I believe other languages as well. So he said that the person, in regards to books, he begins with these kinds of books. And then when he has a strong foundation on this, because these books, he said that these books, they teach the foundations of the Sunnah. And when a person has built his foundations, then he moves on to the books like the books of Sheikh Rabi', the books of Ibn Baz, Rahimahumullah, or Rahimahullah, and other than that, from the books of the ulama. And he says, then as for advice, then, you know, he should always be following the truth, and his search should always be searching for the truth and not following individuals but following the truth that they are upon. And he said that also that he should, this person should stick to the ulama, stick to the scholars. And what is meant by that is following the truth that they are upon and returning back to them in issues and the likes of them. And he said that following or sticking to the ulama, it does not mean that you have to be with them every minute or every day and the likes of this. But it means that you follow their way, you follow their books, and you follow them. There are a number of questions that came today and other times about marital issues. And what we have been doing, we have been gathering these questions about marital issues, gathering them together, inshallah ta'ala, for a lecture that, bi-idhnillah, hopefully, the Shaykh will be able to give some point soon in the future, and we will announce whenever that lecture is ready. So we're saving these questions about marital issues for that time. Whatever's able to be saved and gathered, and inshallah ta'ala, the Shaykh, he will respond to them when he is able to give that lecture. He will respond to these questions, inshallah ta'ala.
نعم هنا بس أريد أن أنقل عن الشيخ بن باز الله يرحمه أنه قال إذا كانت سراويل تنزل عن الكعب فليرفعه عن الكعب حتى لا يسبل لأن الإسبال هو تجاوز الكعب سواء كان الملبوس سراويل أو إزارا أو قميصا أو غير ذلك سواء كان في أثناء الصلاة أو في جميع الأوقات. الشيخ رحمه الله يرى أن الإسبال يدخل في السراويل.
نعم. So the Sheikh حفظه الله, he mentioned he narrated something from Sheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى, a fatwa. Generally what Sheikh Ibn Baz is saying is that the isbal, the hukum of isbal, or having something below the trousers, the prohibition of having something below the ankles, is general. It includes the thawb, it includes izar, it includes pants, trousers, whatever the likes. Anything that is worn should not be below the ankles.
وهنا أيضا الشيخ بن باز الله يرحمه سئل عن النوم عن البطن وهل هو محرم؟ فقال قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض أصحابه قد نام على بطنه فحركه في رجله وقال له إن هذه ضجعة يبغضها الله. في رواية إنها ضجعة أهل النار فهي ضجعة مكروهة ينبغي تركها إلا من ضرورة كالوجع الذي يحتاج معه صاحبه إلى هذه الضجعة وإلا فينبغي تركها وأقل أحوالها الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ضجعة يبغضها الله فينبغي تركها وعلى الأقل الكراهة في ذلك مع أن ظاهر الحديث التحريم فينبغي للمؤمن والمؤمنة ترك هذه الضجعة إلا من ضرورة لا حيلة فيها بارك الله فيكم.
نعم. And the Sheikh also mentioned a fatwa from Sheikh bin Baz. Sorry, I forgot to mention the fatwa from Sheikh bin Baz, the previous fatwa about the isbal. He said whether it is in salah or other than salah. And as for this, then the Sheikh is narrating also another fatwa from Sheikh bin Baz about lying on one's stomach. And he said that it has come in a hadith that the Prophet ﷺ saw one of the companions lying on his stomach and he moved his foot. And he said that this is a position that Allah hates. And in another narration that this is the way, or this is the position of lying down, that the people of the hellfire, this is how they lie down in this manner. He said so at least this is something which is hated, but the apparent meaning of the hadith indicates that it is haram, indicates that it is not permissible. And in any case, he said that the lowest, or at least it is something which is hated and should be avoided, unless there is a need for it, such as somebody who is in pain and he has to lie in his stomach, and Allah knows best.